بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثاني عشر بعد المئتين على واحد.
لذلك نجد علماء يومئذ ما قابلوا مدارس المهدي بالخروج عليه، لأنه صحيح جاء بأمر منكر لكن ما جاء كفرا لواحد، ولذلك لقوا ما لقوا من التعذيب والسجن وربما الموت والقتل وما خرجوا عليهم. وهنا الآن نحن بعد أن تبين لنا ما هو الكفر لواحد وضربنا بعض الأمثلة، ما فائدة فهم هذا الحديث في هذا العصر حيث لا بيع، حيث لا بيع؟ أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذا السؤال وأمثاله هم من الجماعة الخوارج المحدثين، هم يحملون الفكر الجديد الذي تبنته جماعة سنوا بحق أو بباطل بجماعة الكفر والهجرة. نعم،
تكفير
الهجرة. هؤلاء يريدون أننا نرى الآن الكفر البواح من كثير من حكام المسلمين، إذا يجوز الخروج عليهم. نحن نقول لهم في الأصل أنتم ما بايعتم، المسألة أهوى مما يتصورون لكنها أخطر مما يزعمون. يعني ومن أخطر. في الأصل ليس هناك إمام بيع حتى نسحب البيعة الكفر معه، لا، ما في، مرتاحين جميعا، ما في أسف، مرتاحين ورأي نكون مرتاحين ونتحمل ظلم وطغيان وغير آخره إلا أن ما إيش هذا الكفر الصريح. ففي الأصل مشتريه ما في عنا بيع. لكن أمر أخطر، هل يجوز الخروج ولو رأينا الكفر البواح في هذا الزمان؟ الحديث يسمح لنا لو كنا مبايعين ورأينا الكفر الصريح يسمح لنا بالخروج عليهم وبعدم إيش طاعتهم. فمن باب أولى أن يسمح لنا بالخروج وليس لنا طالب، لكن هل يسمح الآن لنا ديننا بأن نخرج على هذا الحاكم أو ذاك؟ أظن عرفتم الجواب مما سبق، لأن هذا الخروج ستكون عاقبته شر من هذا الوضع الذي نحن نعيشه الآن. نعم،
عقبة خروج،
عقبة خروج. نعم، وهذا كما نقول أشرنا آنفا وقع وقعت مع الأسف بسبب الخروج الغير المأذون فقها. فهؤلاء جماعة جريرة والتكفير عرفوا شيئا من الإسلام وتحمسوا له وانطلقوا يعملون له بمفهومهم الذي انحرفوا فيه كثير من جوانبه ونواحيه، فكانت عاقبتهم أن أثاروا فتنة صماء بطناء عمياء وأخروا الدعوة في كثير من البلاد عشرات السنين.
هذا خسر أجل مسلمنا. بالنسبة للجماعة التي هلكت في الحرم المكي بقيادة جهلمان العتيبي، فقد جاء في رسالة الولاء والبراء للأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق وصفه لهذه الجماعة أنها من الخوارج، فما رأيكم في إطلاق هذا الوصف؟ وهل هم فعلا من الخوارج؟ لأن الدين رحمه الله قد ذكر فرقا في كتابه مجموع الفتاوى بين البغاة والخوارج، وإذا ما طبقت هذا الفرق يلاحظ أن هذه الجماعة من صنف البغاة ولا يصح إطلاق لفظ الخوارج عليهم، والله أعلم.
لا شك أن هؤلاء ليسوا خوارج، لأن كلمة الخوارج تحمل في طواليها معظما خاصا وطريقا تبنته هذه الطائفة خالفوا الشريعة والكتاب والسنة في كثير من النواحي، ولذلك أخذوا هذا الاسم في الخوارج، ليس لمجرد أنهم يخرجون عن الأمة وإنما يخرجون عن نصوص الكتاب والشريعة. فليس هناك طائفة من أهل السنة يتبنون عقيدة أهل السنة، لكنهم شذوا فخرجوا على الحاكم المسلم، فيقال لهم ما كنهم خرجوا، لا يقال لهم إنهم من الخوارج، لأن كلمة الخوارج لها دلالة خاصة تحمل في خواياها انحرافات كثيرة عديدة غير انحراف الخروج عن طاعة الحاكم وإثارة الفتن بين الحكام وبين المسلمين. فلا شك أن الإمام لا يمكن أن نعتبره أنه كان من الخوارج، أما الخرج خرج، لكن ما في تلازم بين كون خرج وبين كون خرج. في اللغة العربية يقال فلان إذا حكم في مسألة من المسائل فحكم حكما شرعيا أو حكم حكما غير شرعي يقال بأنه ظلم، لكن في كل من الحالتين لا يقال في الأول عادل حاكم عادل، ولا يقال في الثاني حاكم ظالم، لمجرد أن الأول عدل في قضية واحدة والآخر أساء وظلم في قضية واحدة، وإنما ينظر فيما يظلم على هذا الإنسان. نحن نعرف من تاريخ الأول أن السياج ابن يوسف الثقفي مضرب مثل في الظلم والجور وقتل النفوس البريئة، وحسب أن قتل سعيد ابن جبير من كبار علماء التابعين والوقت الحديث. ترى هذا الحجاج الظالم ما عدل يوما ما في قضية ما؟ لابد أنه عدل كثيرا كثيرا، لكن ما هو الذي غلب عليه؟ غلب عليه وبه عرف. هؤلاء الجماعة الذين خرجوا وأثاروا فتنة الحرم المكي، وهم بلا شك في ذلك كانوا مخطئين أشد الخطأ، ما خرجوا في شيء آخر ولا تبنوا عقيدة الخوارج فيما يتعلق مثلا بتكفير المذنب المرتكب الكبيرة، ما تبنوا عقيدة الخوارج التي تقول بأن الله لا يرى يوم القيامة في الآخرة، لأنما إليه كيف وتشبيه وضرب من مثال. فتسميتهم خوارج في مبالغ الطعن في هؤلاء، وحسبهم أنهم بغوا واعتدوا في هذا الخروج وكانوا سببا لسفر من كل من المسلمين الذين كانوا في ولاية الحرم مهاجمين أو مدافعين أو مسالمين. هذا رأيي بالنسبة لهذا السؤال، لعلي أحط من إجابة عن السؤال ولا بقي شيء معك. حياك إن شاء الله. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مش الشيخ هذا زال في بياع على الأسئلة. نعم. يعني وأنت تتكلم خطر في بالي شيخ عن قصة مشتهرة يذكرها غالب الأئمة عند بعض هذه المسألة، وهي قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أبي حنيفة فلم يقمت الفجر احتراما له وكذا، فهل يعني لها أصل أو تذكر؟
نعم صحيح.
وين صحيح؟
أظن إن لم تخني ذاكرتي هي مذكورة في تاريخ الرياض، لكن يقينا أنا ذاكرة في السلسلة الضعيفة.
السلسلة
هنا.
نعم.
طيب شيخ، بالنسبة حكم دخول الكنيسة بهدف يعني رؤية الآثار وكذا،
إذا دخل مرة أو مرة أو مرتين فقط لهذا القصد ما في مانع، لكن أن يتخذ ذلك شبه عادة له ولا يجوز، لأنه لا يجوز مشاركة أولئك في مواطن الكفر التي يشرك بالله عز وجل فيها ليلا نهارا. فإذا دخلها مرة أو مرتين وحصل مقصود من الاطلاع فبعد ذلك لا يعود الكرة.
يعني
سواء
كان
يعبد
فيها او لا
يعبد
فيها الكنيسه،
يعني تقول ان شاء الله مجوره، يعني تقصد ولا ليس في حاله قيامه بالعباده، هكذا تعني؟ لا شك ان دخولها في هذه الحاله اشد من دخولها وليس فيها في تلك الحاله من يشرك، لكن البنيان كله قائم على هذا الشرك.
هل هو المهجور ولا غير المهجور؟
غير مهجورة، مهجورة معروف
يعني أثار قديمة.
أيضا
أنا هذا فضيلة شيء يجوز زيارة المتاحف.
إيه؟
متاحف
نعم،
مثل الأهرامات وغيرها. لكن العظة ولا كيف؟
العظة والعبرة والابتلاء. بابي عرفت الشر لا للشر لكني تلقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه.
بس في مسألة متابعة الإمام، ممكن يعتبر يعني شخص مسلم يقول يعني بالنسبة وضع اليمين على اليسار في الصلاة ما ذكرت بالحديث، إنما يعني في معنى الحديث يعني إذا ركع فركعوا أو سجد فسجدوا، ما ردك
كيف ما ردك؟ ما
ردك؟ معنى الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، إذا ركع فركع سجد فسجدوا، ولم يذكر يعني صريح أن وضع اليمين على الشمال يعني في متابعته.
لا تختلفوا عليه،
بس تحديد المسألة يعني وضع اليمين على الشمال هم ضربوا كمثال.
نحن سألنا الأخ هنا آلفا سؤالا لأنه أعرف أن الجواب سيكون صوابا. الآن يوجه إليك السؤال بطريقة أخرى. الإمام نسي كما ذكرنا في أثناء بعض الأجوبة السابقة، نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة، أو نسي التشهد الثاني فقام إلى الركعة الخامسة، ماذا كنت تفعل؟ ما ذكر في الحديث؟ ذكر في الحديث؟
لا،
ما في فرق بين هذا الذي لم يذكر في الحديث وبين هذا الذي لم يذكر في الحديث. بمعنى أنا إذا أسللت اتباع للإمام كشأنك أنت إذا تابعته على خطئه اتباعا لأمامك، مع أن هذا الوقت غير مذكورين في الحديث، لكني أقول مذكورين في الحديث. ليه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. تتمة الحديث ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل من جهة، وهذا بكلام إلى هنا. ومن جهة أخرى ضرب لك المثال الأعظم حتى تفهم من باب أولى المثال الذي دونه، فهو قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أو معين. أنت تعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة، فأسقط عنك هذا الركن لتحقق متابعتك للإمام الذي جلس صلى جالسا، فإما أنه معذور وأنت غير معذور. لماذا أمرك بأن تشاركه في الجلوس؟ هو فيه معذور وأنت فيه غير معذور. أقول أنت فيه معذور كما هو فيه معذور، لكن عذرك غير عذري، عذرك متابعة الإمام، عذره هو بدني مادي. ويحرم. يؤكد لك هذا الحديث الثاني إلى إنما دعي من يتم به فلا تختلف عليه. فأنا يصلي هكذا وأنت تصلي هكذا هذا اختلاف لا تختلف عليه. هذه الحقيقة السنة هذه وعامل السنة كحديث وارد في السنة من الوسائل الشرعية القوية للقضاء على بدعة التعصب المذهبي سواء كان من المقلدين أو من المتبعين أما بالنسبة للمقلدين نحن باعتبارنا المتبعين ومثلنا بسرعة لكن إذا نفهم الثاني وأنا واحد من المتعصبين من أمثالنا من المتبعين وإذا دخلنا مثلك السنة هذا إمام جاهل صوفي كلام وبسلسلة وبيعمل لك محاضرة فيها
عارف الله
يا شيخ. يا شيخ نحن ما نترك هذه السنة من أجل خاطر هذا الإمام الصوفي الخرافي. نحن شرحنا آنفا لماذا؟ لأن هذا يمثل إماما متقدما لا تستطيع أن تمسه بسوء من كلامه إلى أن يرجع إلى صحابي من صحابة الرسول عليه السلام. فنحن إذن نقتدي بهذا الإمام على وجهه وجهه مش عاجبك شو غيره؟ ان شاء الله لما نستجاب
يعني في قصد العمر
ما شاء الله
وما بيجوز مجاوز بيخاف ما دام موجود قصد العمر ولو كان مقترن معه قصد اخر وهو العمل. اما اذا كان القصد هو الاساسي العمل ثم انت يسر له فيما بعد العمر فيجوز له ان يدخل بدون حرم.
طيب شيخ ما كان كذلك يعني ما يعني القصد اللي هو يريده لكن بعد ما انهى اعماله رجع الى الميقات ثم
مشكلة تجاوز
هذا الإشكال معلوم هذه شغلة يعني جديدة
تجاوز الميقات لا يجوز ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام التجاوز هذا محظور
حتى تجاوزنا دينية مسبقة فيها حيلة شرعية مثلا
دينية مسبقة دينية مسبقة أنت موجود الآن أنك تريد أن تعتمر
نعم
ما يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
السلامة الله.
استخدمت لك
سؤال. تفضلي.
دمست الصيام واحد يعني واحدة مادتها واحد مادتها كانت تسع مرات فرحة العملية هذه العملية وما استطاع الصيام رمضان السنة اللي فاتت 88
أنا
رجعت من رمضان هذا.
ومسرح يدرس الله برده
يكفر
عنه ويكفر عن الكفارة وإن في ناس قالوا إنه يكفر
أنا ما يبرأ. طب
كيف ماذا رأى الإنسان؟ اسمع الجواب.
أيوة.
إذا كان الأطباء بيقولوا إنه هذا المرض يغضب على الظن أنه يشفى صاحبه فهو يشفى عليك ما بيكفر، وإنما بينتظر حتى يشفى إن شاء الله. وإن كان الأطباء بيقولوا الغالب إن هذا المرض ما بيشفى، فحينئذ كل شهر من أشهر رمضان بيفطروا بكفر عن كل يوم إطعام مسكين. فهمت هذا التفصيل؟
فهمت.
فهمت بس تريد يعني شو فهمتي؟
إذا قالوا الأطباء إنه بيقرأ في أمل إنه يقرأ حتى لو بعد سنتين ثلاثة أربعة،
هو
يعني مش مهم الفترة الزمنية،
لا مش مهم، بس أنت ما عبرتي التعبير اللي أنا قلت لك إياه.
فهمت. إذا بيقرأ
لا لا انتبهي يا بنت الحلال، مو هيك قلت لك. إذا الأطباء بيقولوا بيغلب على ظننا، بيغلب على الظن، عرفتي؟ إذا قال الطبيب المسلم الحاذق الغالب على الظن أن هذا المريض يشفى، حينئذ ما بيصوم حتى يشفى ويقضي. أما إذا قال الطبيب بيغلب على الظن إنه ما بيشفى، حينئذ بده يكفر عن كل يوم مسكين. فهمت علي؟
فهمت.
تقبل تعيدي؟
لا ما نسمع عنه
احنا. تقبل تعيدي علي؟
هلا يعني إذا بيغلب على ظن الأطباء إنه ممكن يشفى هذا المرض.
أيوه.
هو إنه ما بيكفر عنه.
أيوه.
استنى حتى إنه يصوم يسكت.
أيوه.
بيغلب على ظنهم إنه هذا المريض إنه يعني راح ما يشفى، لا بكل يوم يوم بكلا طبعا إطعام.
الآن تعبيرك صحيح.
جزاك الله خير. كمان سؤال بس.
تفضلي.
بالنسبة لي في كثير بين الناس بيقولوا إنه اللي بياكل وهو ناسي بدون ربط على واحد يعني بتسد يعني سداد. لا يعني بتسد.
تقول.
المرأة لما تصوم تفطر برمضان أيام.
تقصدي بتسد يعني بتقضي؟
سداد مش نواحد.
تقصدي إنه بيقضي؟
عم تقضي المرأة.
تقصدي بالسد؟
يعني اللي أفطرتها في رمضان المعدودة.
يا بنت حلال انت عم تحكي عن النفل
غير النفل، عم تقضيها عم تقضي المرأة ايام المعدودة اللي افطرتها برمضان.
طيب
هذا السنة فاكلت هي في خلالها ويناس تفطر.
ما في فرق بين صوم رمضان او قضاء رمضان او صيام. اسمعي الله يرضيك، اسمعي تمام الجواب. لا فرق هناك بين شخص سواء كان ذكرا او انثى بصوم رمضان او بقضي ما فاته من رمضان او بصوم صيام نفل. اذا اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه.
جزاك الله خيرا.
عرفتي انه ما في فرق.
لأن كثير والشيوخ ناس
حكوا. مع الأسف هذول عاملين حالهم الشيوخ. ما هم شيوخ.
جزاك الله خيرا.
وإياكي.
عزناك.
عفوا. نعم. نعم. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليك يا
كيف؟ الحمد لله بخير.
تحتك.
ماشي الحال الحمد لله.
طيب ان شاء الله.
طيبك الله. كيف حالك؟
يا شيخ.
نعم.
الحمد لله بخير.
الحمد لله.
كيف انا اسألك يا شيخ؟
تفضل.
سمعت لك شريطا تقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصل الحجر الطبي المعروف الآن.
أيوه.
واتشهد بحديث.
أيوه الطاعون، حديث الطاعون.
نعم.
إيه شو سؤالك؟
عباد.
نعم.
أقول اتشهد بحديث ابن عباد.
حديث الطاعون.
حديث الطاعون نعم.
إيه ما سؤالك؟
قال يا شيخ انه هل الامر بعدم القدوم وعدم الخروج من الارض هو من اجل ماذا؟
وإلا من اجل المحافظة على سلامة الإنسان وسلامة المجتمع من عدوى الطاعون. ولعلك من الناس الذين لا يؤمنون بالعدوى.
لا أؤمن بالعدوى.
كويس، إذا ما إشكالك في الموضوع؟
نعم،
ما هو إشكالك في الموضوع؟
أن الحديث معلل يا شيخ.
معلل بماذا؟
قال عبد الرحمن بن عوف أنه قال وأنت إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
نعم،
أي أن العلة معلقة بالفرار، يعني الذي يخرج غير فار من الطاعون فليس مخالفا لهذا الحديث.
لكن بارك الله فيك، أولا قلت أنه عبد الرحمن بن عوف يقول، وهذا ليس من قوله وإنما هو من قول نبيه. أنت معي؟
معك.
هذا أولا. وثانيا فرارا منه، هذا لماذا يفر منه؟ لأنه يخشى أن يصاب. طيب،
يعني طعنا في التوكل.
اسمع، فإذا خرج وكان مصابا وانتقل إلى البلدة الأخرى، ماذا يفعل أو ماذا تكون نتيجة فراره؟
نقل المرض معه.
وهل هذا يجوز؟ والرسول يقول فر من مجلوم فرارك من الأسد. ماشي، واضح؟
نعم. لكن يا شيخ،
لا اسمع. واضح؟
واضح.
طيب اتم الحديث.
انتهى الحديث، فقال الحمد لله، فقال عمر الحمد لله.
لا، الحديث اخي له جملة اخرى، قد تكون في اوله في بعض الروايات وقد تكون في اخره.
نعم، في رواية اخرى يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد.
أي هذا حديث صحيح، لكن ما هذا الذي عنيته؟ ألا تعلم أن هناك جملة أخرى تقابل الجملة التي تلوتها وأسمعتنا إياه، وهي ومن كان في أرض ليس فيها طاعون فلا يدخل إلى الأرض التي فيها الطاعون. ألا تذكر هذا؟
نعم، موجود في نفس الحديث.
وهذا الذي بقوله لك، فلماذا لا تقرأه؟
إذا سمعتم به بأرض
لا
تقدموا عليها.
لماذا؟
هذا حتى ما تصابوا بالمرض.
فإذا لا يجوز الدخول إلى الأرض المصابة خشية أن يصاب الداخل، ولا يجوز لمن كان في الأرض المصابة أن يخرج خشية أن ينقل الداء إلى الأرض التي ليس فيها الداء.
طيب يا شيخ، الآن قول من يقول أن العلة التوكل، هل هذا قوله صحيح؟ أن الذي
هذا صحيح، ولكن لا ينافي ما قلناه، بارك الله فيك. لا ينافي، لأنه حينما يرى المقيم في الأرض التي فيها الطاعون يرى الناس يتساقطون بين يديه أفرادا وجماعات، بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي يهدده بالموت القريب إلا من كان متوكلا على الله حق التوكل. هذا ما بنا في التوكل،
ولا بنافي أيضا النهي عن خروج من أرض الطاعون، فالناس يتساقطون بين يديه أفرادا وجماعات. بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي يهدده بالموت القريب إلا من كان متوكل على الله حق التوكل. هذا ما بنا في التوكل، ولا بنا في أيضا أنه النهي عن خروج من أرض الطاعون لحكمة طبية، كما أشعرتنا بذلك الزيادة التي لفت النظر إليها.
طيب يا شيخ، الآن لو كان هذا غير مصاب ففي أرض انتشر فيها الطاعون،
ما يدريه
علاجا،
ما يدريه ما يدريه أنه غير مصاب،
فلنفرض أنه مصاب.
الله يهديك، أنت عم تكلم عن الذي لم يصب.
نعم يا شيخ، لكن أنا قصدي أخذ العلاج بغض النظر هل هو مصاب أم لا، لكن القصد في أرض انتشر فيها الطاعون، هل هذا ينافي التوكل؟
إيش هو؟
صلى الله عليه وسلم،
إيش هو الذي ينافي أو لا؟ أخذ الدواء؟
ما سمعتك.
أسألك، أنت أولا قلت إذا فرضنا أنه غير مصاب بالداء، ثم لما لفت نظرك بقولي وما يدرينا أنه لم يصاب، عدلت عن ذلك الكلام إلى القول إنه مصاب. طيب، فأنت الآن تريد أن تقول عن هذا المصاب هل يأخذ الدواء أم لا؟
أنا أريد أن أقول يا شيخ.
يا أخي يا أخي، الله يهديك، لا تضيع وقتي، أنا أسألك قل نعم أو لا.
نعم.
إيه، وما تريد أن تفصل علي؟ أنت تريد أن تقول هذا المصاب يجوز له أن يتعالج ويأخذ الدواء أم لا؟
نعم.
تريد هذا؟
أريد هذا.
فلماذا تريد أن تقول كلاما غير أن تقول نعم أريد هذا؟ هذا لا ينافي التوكل، لأن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. فإذا كان يغلب على الظن أن أخذ العلاج لمنع ضرر الطاعون أنه يشفى، فهذا لا ينافي التوكل على الله أبدا، كما لا ينافي أخذ أي علاج لأي مرض أو لأي داء.
أشياء.
نعم.
لا يستدل من، لأننا نحن يا شيخ ندرس عند أحد المشايخ هنا.
نعم.
اليوم أشكلت علينا هذه المسألة، والحقيقة بحثت عنها فأحببت أني أسترشد برأيك يا شيخ.
معليش، جزاك الله خير، وقد أنبأتك برأيي.
نعم.
فإذا بقي عندك إشكال فاطرحه ولا يهمك، لكن لا تأخذ لتعطي بكلام لا طائل تحته. فإذا سألتك سؤالا قل نعم أو لا، أما أن تقول أنا أريد كذا وكذا وأنا أغنيتك عن أن تقول كذا وكذا بسؤال تريد هذا أم لا، تقول نعم تقول لا. طيب، بقي شيء عندك؟
بقي إشكال واحد بس.
تفضل.
الآن يا شيخ، نحن اليوم كنا نقرأ في هذا الحديث.
نعم.
فقال لنا شيخنا،
نعم،
أن العلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج كالتوكل على الله عز وجل. فلو أن إنسانا خرج من أرضه غير فار منها، من أرض التي انتشر فيها الطاعون غير فار منها، فلا ينطبق عليه النهي. فورد علينا إشكال، لو أنه على هذا التعليل، على قولهم هذا أن العلة هو التوكل، لو أنه بلع شيئا، تناول دواء في فرع الطاعون، هل يعد فر أم لا؟ فأريدك أن تجيبني على هذا بهذا الفهم.
وقد فعلت، وهذا الذي نصحتك ألا تتكلم كثيرا. قد فعلت وأجبت بأن أخذ العلاج الذي يغلب على الظن أن فيه الشفاء لا ينافي التوكل هنا ولا في أي داء يصاب به المسلم يأخذ عليه دواءه. قد أجبته، فماذا تريد مني؟
أريد منك أن تحل قضية الفرار يا شيخ.
يا شيخ بارك الله فيك، قد بينت لك أن الفرار تعليل في الحديث بأنه يعني ينافي التوكل لا ينافي أن يكون هناك علة أخرى، أي لا ينافي أن يكون الشارع الحكيم أمر من كان في الأرض الموضوعة بالطاعون أمره بالتوكل على الله، لا ينفي أن يكون هذا الأمر بالتوكل على الله شيء آخر يدل عليه دليل آخر، ألا وهو تمام الحديث الذي دندنا حوله آنفا. وضح لك الجواب أم لا؟
وضح وجزاك الله خيرا.
وإياك يا أخي.
الطاعون يا شيخ هو وباء عام أو أنه وباء خاص؟
لا، لا يمكن أن يكون وباء عاما كما يقال في بعض روايات المفسرين أن طوفان نوح عليه السلام كان عاما، لا يمكن أن يكون الطاعون كذلك، وإلا لما بقي على وجه الأرض حي، وإنما قد يستشري أحيانا فيعم ويسيطر على دولة وأخرى وأخرى، ولكن ستبقى هناك بمشيئة الله تبارك وتعالى وتصرفه في تسيير الطاعون كما يشاء، ستبقى هناك بلاد أخرى نظيفة منه أو نظيفة منه، لأن الله عز وجل لم يأذن بعد للقضاء على سكان الأرض، وإنما يكون ذلك كما تعلم في آخر الساعة حينما يرسل الريح الطيبة تقبض أرواح كل المؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض إلا شعار الخلق وعليهم تقوم الساعة. بين التعبير المذكور في الحديث وبين أن يكون هذا التعبير ضمن تعليل طبي كما دل على ذلك أمر الرسول عليه السلام أو نهيه بعدم الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون، ماذا لا يقال هنا أيضا؟ فليدخل وليتوكل على الله كما جاء في الحديث الترمذي أن من يؤمن أي رجل بسبب داء الإيمان وجلس يأكل مع رسول الله عليه السلام فقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه، هذا لو صح لجاز أن نقول أنه يجوز للسليم أن يخالط المريض المصاب بداء يعدي بأمر الله عز وجل، يمكن أن يخالطه توكل على الله لهذا الحديث لو صح، ولكن الحديث أولا غريب ثم الله بظاهره ينافي حديث مسلم في صحيحه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مصاب بداء الجذام ليبايعه على الإسلام، فقال له ارجع فإنا قد بايعناك، ولم يبايعه باليد كما هي السنة. وضح لك إن شاء الله.
نعم يا شيخ، فالذكاء الطاعون هل يدخل به الهربس والإيد والأمراض التي تنتشر ولا هو وصف خاص؟
وصف خاص.
يعني ما يدخل في هذه
الأوجه التي ذكرت مؤخرا؟ لا، هي كما جاء في الحديث غدة كغدة البعير.
ورد في الحديث هذا الوصف يا شيخ؟
أيوه نعم.
تذكر يا شيخ صحة الحديث؟
ورد في الحديث كما هو الحديث ورد في الصحيحين.
نعم.
جاء هذا صحيحا في غير ما كتاب من كتب السنة. أما أنا الآن لا أستحضر، ومرسالي بالنسبة لمثلك أن يراجع مثلا بعض من كتب الجامع للسنة كمشكاة المصابيح ونحو ذلك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك يا أخي.
طلعت على كتابك الجديد أو الطبعة الجديدة أدب أدب الزفاف يا شيخ.
أدب الزفاف.
أدب الزفاف نعم، ورأيت ردك على الغماري يا شيخ، ردك على المقري.
على الغماري نعم، ما أخطأت لأنه غماري.
ما غماري؟
هو غماري يعني نسبة إلى الغماري.
ذكرت يا شيخ أنه أنه يعني أنه مشايخه، لكن
هو هذا كما نقول عن عبد أبو غدة، عبد الفتاح أبو غدة، نقول عنه في بعض كتبه إنه كوثري. لماذا؟ لأنه يكاد يعبده، فهو أتبع له من ظله ويكابر في الدفاع عنه. لعلك قرأت شيء من هذا في بعض كتبي، وبخاصة في مقدمة بعض الطبعات الجديدة لشرح العقيدة الصحيحية.
قرأت قديمة تقصد؟
نعم قديمة، يعني من 10 سنوات أو أكثر، لكنها قد تكون الثالثة والرابعة.
قرأت عليه وقرأته.
طيب، فبهذا الاعتبار أقول عن هذا محمد سعيد المصري إنه غماري، وهو تلميذ لأحدهم، وهو عبد الله الشيخ عبد الله الغماري، هو تلميذ عليه، تتلمذ عليه وأعجازه. نعم.
الشيخ
أردت
أن أسأل طرف من الرسالة التي ذكرت.
أي نعم.
أردتها لك.
أي نعم.
سابق وأثنى عليك فيها. هذه رأي البعض عندنا يا شيخ أنك يعني
أرفقت
صورة منها، فكان أبلغ يا شيخ،
لأنه
قد يقول أنك
افتريت
عليه.
لا.
أو
بقائل
أن يقول ذلك.
نحن نشرنا صورة خطه أم لا؟
ما رأيتها يا شيخ الكتاب.
أنا ما أدري إذا كان ولا لا.
ما رأيتها، أنا رأيت فقط جزء منها.
لا، ليس البحث في الجزء والكل، بارك الله فيك. الجزء المنشور في أدب الزفاف، هل هو مطبوع فقط أم مصور أيضا؟
لا، مطبوع دون التصوير.
هذا الذي أنا أسأل.
قبل أن أتكلم عنه كذلك.
نعم.
أقول هذا الذي ذكرت لك يعني لم أجده مطورا.
معليش بارك الله فيك، أنت كان كلامك هو حول نشر الخطاب كله، وهذا الكلام غير وارد ولا أعتقد صحته، لأنه يأخذ صفحات من الكتاب كثيرة ولا حاجة إليها. لكن الشيء الذي يحسن نشره هو أن يصور تصويرا، هذا هو. لكن لعله لم نفعل ذلك لأن المخطوط بخط الرجل في صفحة كبيرة، يعني الستر بالنسبة للكتاب المطبوع من أجال الزفاف يعد تقريبا 11 كلمة 12 كلمة بالكثير، ما كلمه 20، فيمكن يكون هذا هو المانع في عدم النشر. وإلا فنحن نعلم يقينا لأنه في مثل هذه الحالة لا بد من التصوير ثم الطبع لتوضيح الصورة، ولكن هذا هو الماء، ولعل الأمر كما قيل والعذر عند كرام ليس مقبوله. أما المبتدعة، أما أصحاب الأهواء، فلو أنك جئتهم بكل آية ما تبعوك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك يا أخي.
تأتي إلى الحجاز يا شيخ؟
والله أفكر وأعزم على هذا، لكن ما أدري دون صحتي في ركبتي ليس كما ينبغي، فإذا شعرنا بشيخ من النشاط والقوة سارعنا إلى أداء العمرة واللقاء بالأحبة.
جزاك
الله خير ودعواتك في الغيب والسلام على المشايخ، والسلام عليكم ورحمة الله.
قطع من أمام المسلم أو كلب أو شمار قطرة الصلاة.
نعم.
ولا شيخنا في مسافة مقررة؟
يا حبيبي عند ربط للصلاة أولا بالنسبة لمن لم يتخذ سترة. هذا أولا. ثانيا إبطال الصلاة مشروط فيما إذا مر بينه وبين موضع سجوده، مش ورا موضع سجوده. فلو كان واحد عم يصلي بدون سترة ومر واحد من هالأشياء الثلاثة ورا موضع السجود ما بيقطع الصلاة. وإذا كان واضع سترة لو مر بينه وبين السترة ما بيقطع الصلاة.
يشترط وجود الستر.
مو بس هيك. في عنا صورتين. رجل يصلي إلى سترة وآخر لا يصلي إلى سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان الغريب بينه وبين السترة أو كان الغريب من وراء السترة. واضح؟
واضح يا شيخنا.
نعم؟
واضح واضح.
الرجل الثاني هل مو متخذ سترة، إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بين وبين موضع سجوده بطلت صلاته. أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة.
نعم.
تخصص
الصلاة.
يا أيها.
أنا يعني ما
أعرفت
كيف
التخصص
الصلاة.
ما عرفت كيف التخصص الصلاة. إذا بنيت يومنا أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون بضعوا إيديهم هيك على الخاصرتين، واحدة يمين واحدة يسار، وتضع ما تتسمى وتتلوى مثل الحي والأفعى في مرأى الناس. شفت بزمانك الشوفي هاي؟
نعم شفت.
هذا هو التخصر. مو ضروري بقى يتثنى مثل الراقصة. المهم انه بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر، هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى كما تفعل الراقصة، لكن الراقصة بقى بتركب الدور والى اخره. هذا هو الاختصار او التخصر في الصلاة.
هذا
الناس ممن لا علم عندهم يفسر هذا الحديث بالذي يخالف السنة، فيأخذ اليمنى واليسرى ناحية ايش الخاسرة. هذا خطأ. في عندك شيء؟
شيخنا بس
أنا يزيد
الخير. في
مجال بكرة
كنا
في غيركم. احنا بكرة مسافرين ان شاء الله.
ايه.
نعم.
انا
وين
ان شاء الله؟
انا دبي.
دبي؟
ايه نعم.
ريح لك شيخنا؟
كيف؟
ريحتك؟
انا وزوجتي.
ايه سهل عليكم.
الله يحفظك.
زيارة هذه ولا؟
والله زيارة ابني هناك عبد الرزاق.
ان شاء الله الله يخلي لك اياه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي بتقطع الزبدات في منها مرانا شراويها؟
ها.
طب احيانا بكون نازع الكم وانا كده نفسه.
هذا زينة.
ايوه. طب شيخ.
هذا مش ضرر يعني ما بيلفت النظر، اما هذا بيلفت النظر.
وهذا؟ برضه ما بيلفت النظر؟
لا بيلفت النظر هذا هون.
اذا هذا هون لا. اما الخلف ما في مانع.
اي نعم، بس اذا كان هذا يعتبر زينه فعرف النساء
يجب الإخلاء عنه.
هذا هو الزينة اللي اعتبره شيخنا.
زينة إيمة.
يعني في الحاجة هي الزينة.
إيمة.
حقي وتوافى بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. غير هذا النص عن الشافعي ماذا تدريان؟
ما أدري.
طب هل صح أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الرب قال أينقص الدين وأنا حي؟ هذا النص
لا أدري.
أريد منكم فقط توضيح لهذا الحديث إن شاء الله الذي روي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة في نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أو في رواية المتصدقين. يعني لمحة مختصرة.
هذا الخازن هو اللي بيسموه اليوم صدوق أمين.
أيوة.
يأمره إما صاحب المال أو الرئيس المسؤول. يعني مثلا 50 دينار لفلان و 100 دينار لفلان إلى آخره. يعني الأمانة إلى أهلها.
أيوة.
ولا يخون المال أو صاحب المال. فهو أحد المتصدقين.
أحد المتصدقين المقصود به هو أمير الصندوق يعني.
صاحب المال.
صاحب المال أساسي.
سواء يكون لا سواء كان المال شخص أو أشخاص. وهو أمين.
أمير الصندوق يعتبر.
فالأمين هو أحد المتصدقين. إذا كان المال المجموع في الصندوق هو الواحد.
أيوة.
وهو أحد المتصدقين إذا كان المال مجموعة. هكذا.
فالذي يقوم على تنفيذه أمير الصندوق طبعا.
أي نعم.
جزاكم الله خير.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
وعليكم. تقبيل الأيدي للصالحين هو تقبيل الأيدي. أما أفعال الصوفية فهي غير مرضية. أما تقبيل يد العالم الصالح وليس الصالح غير العالم فما أقول تقبيل يد العالم الصالح وليس يد الصالح فقط غير العالم فهذا يجوز أحيانا وليس عادة بمعنى كما يفعل الصوفية. في سوريا من باب تفشيش خلق ايش معنى يعني الواء ظليل الانسان وشوقه ومحبته لهذا العالم الصالح لكن هو ما يقوم مقام السنة التي هي المصافحة. واضح؟
لا يكون أحدكم إمام.
هذا حديث روي مرفوعا وروي موقوفا عن ابن مسعود وعلى ابن مسعود والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود أي من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
أستاذ لو سمحت المعنى بتاعه صحيح؟
معنى صحيح في معنى الصحة لا هو يفسر بعض البعض لا تكون إما تقولين إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وأحسنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا.
وعليكم السلام. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى نصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح؟
أيوه
حديث صحيح
صحيح والعين
نعم. كيف الدعاء؟ كيف الدعاء بالتثبيت من الميت كيفيته؟ هل بالجماعة وكيف
حكمه؟ الله يثبته بخلق الثابت
على جهل في كان مع الصلاة هذا حديث على جهل يعني بيرود بدون علم
كأن مع الصلاة هذا حديث خرافة يا أم عمر ليس له أصل ولكن على كل مسلم أن يتعلم بالعلم وليس بالجهل المعنى المقصود أصحاب المقصود من الحديث هو تحذير المسلم من أن يعبد الله وهو على جهل وهذا معنى صحيح لكن هذه الجملة التي سألت هل هي حديث أم لا فالجواب ما سمعت وخلاصة ذلك أنا ليس بحديث
قد أشرت أن أراه إلا عنترة هذا الحديث
يمكن مروي أن عنترة
طبعا يقول له اليوم لحدكم حتى يكون هو طبعا من أجئته
من الزهرين ومعناه صعب التحقيق وهو ضعيف على كل حال وعليكم السلام
أياكم من أجل المكان أن نجد مثل التحصير
كلاهما في الهواء سواء إذا جاز أكل لحم الأصفان فيجوز أكل المسلم تارك الصلاة لأن بعض المسلمين في حكم كافر لكن هو ليس بالكافر لكنه فاسق ولكنه فاسق يكفي يا شيخ
لا خليك
الحجة هناك في الحج وأن يطلب منه القانع والمعتر فحينما أنت توكل بنكا زعما أنه بنك إسلامي فهو يذبح ويمشي ثم لا عليه بعد ذلك بحط بها السيارة
مشحنة
على طول فإن هذه السيارة تصل إلى الفقراء أم الأولياء هذا إنه عند ربي ولذلك تضع ما يريبك إذا ما يريبك أشرف على وليحتك ونفسك ثم كل منها أولا وأطل منها القانع والمعتر
والذي يعني وقت المرة ماذا يفعل؟
يتوب إلى الله وعفى الله عما سلف ويستعمل حياة جديدة
لا طاعة لمخلوق معصية خالق هذا حديث ولا قاعدة
صحيح
صحيح
الله يسلمك بالإيمان
قبل
الإسلام
قبل الشيخ الرقية
بالقرآن والسنة فهي جائزة وهي المقصودة بقوله عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلا يفعل
وماذا تقول من الكتاب والسنة؟
كيف؟
ماذا تقول من الكتاب والسنة؟
يعني
الواحد يأخذها من الكتاب والسنة ماذا يأخذ؟
السنة فيها نصوص معروف يعني اللهم رب الناس أرنا الله اشف أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء دوغا من سقما يعني تناسب الوضع المريض الذي هو فيه واختاره هذا الذي يرخي ينبغي ان يكون حافظا للقران يعني يختار لكل مناسبة ما يناسبه هذا
جزاك الله خيرا
بالنسبة لوقوفك على تمام النظام هل يلزم ذلك ان يبقى فقه السنة صحيح
وانظر الشيخ طبعا الوقت وقد لا يبقى الشيخ قديم ولي بيدك نختصر الموضوع. الخطة أن أختار الأحاديث الضعيفة منه
في رسالة خاصة،
في كتاب خاص بلا شك، وقد كنا بدأنا يعني كخطوة، ونسأل الله عز وجل أن يتبعها.
بالنسبة للسلسلة الصحيحة،
لا يا أبو عبد الله،
السلسلة
الصحيحة تحت الطبع الخامس من الصحيحة الضعيفة، تحت الطبع
حكم الله يا شيخ.